أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنعم علينا بخير كتاب مبين وتكفل سبحانه وتعالى إلى يوم الدين بحفظه. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله الله عز وجل للإنس والجان وأنزل معه القرآن فيه الحجة والبيان وأسباب الفوز بالجنان وأسباب النجاة من العقوبات والنيران. أذهل الله به عقول العقلاء وأخرس الألسنة الفصحاء والبلغاء. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بآية من مثله لعجزوا. هو حبل الله المتين ونوره المبين ومعجزته للعالمين. ومعجزته للعالمين. من استمسك به فقد اهتدي فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد غوى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يا أخواني وأخواتي عجائبه لا تنقضي، وكنوزه لا تفنى. فيه العلاج من كل داء، وفيه شفاء من كل إعياء. ما ظمئ من نهل منه، ولا استلذ من ارتوى بغيره. ولذلك فإن في هذه المجالس بإذن الله تعالى المباركة نتعرض لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ونقف عند بعض آياته لنتدبرها ونستقي منها العبر، وتسكن بها قلوبنا، ويرزقنا الله بها الهدى واليقين بإذن الله تعالى. نتناول اليوم آيات من سورة الأنفال تحكي جانبا من جوانب غزوة بدر الكبرى، وهو جانب فيما يبدو كأنه جانب نفسي مما كان يعيشه المؤمنون في تلك الغزوة. والله عز وجل يبين كيف عالج سبحانه وتعالى نفوس المؤمنين قبل أو قبيل وأثناء الغزوة، كيف سبحانه وتعالى أحاطهم برعايته وتأييده ومدد من عنده، وأظهر سبحانه وتعالى في هذه الآيات منته عليهم كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب، احنا يعني توقفنا عند هذه الآية لأننا سنتعرض بإذن الله تعالى لمعنى محوري في الدرس، هو معنى الثبات والربط على القلوب بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم. وإذ هنا بمعنى أذكر، فيذكر الله عز وجل نبيه وأصحابه ببعض أحوالهم في تلك الغزوة المباركة، وكأنه سبحانه وتعالى يسرد على المؤمنين القصة في هذه الآيات تحديدا بعد انتهاء الغزوة من منظور عقدي ونفسي، كما قلنا كأنه يبين كيف كانت إحاطته سبحانه وتعالى بأحوال المؤمنين ونفسية المؤمنين في تلك الغزوة. يعني وكأنه يقول: اذكروا حالكم في تلك الغزوة حيث كان كذا وكذا. والهدف من ذلك سيتضح بإذن الله من خلال الآيات لماذا يسرد الله عز وجل علينا هذه القصة يعني. وأنا أريد يا أخواني وأخواتي أن تعيشوا معنا في هذه الآيات، وأن تتخيلوا حال أولئك الثلة القليلة من المؤمنين المستضعفين الأذلة في ذلك الوقت، كما قال عز وجل في سورة آل عمران، كانوا أذلة في ذلك الوقت، خرجوا طلبا للعير، عير أبي سفيان، بقليل من العدة والعتاد، وتحول حالهم إلى النفير بدلا من العير. وأن نقابل بين ذلك الحال الذي كان عليه هؤلاء المؤمنين في أول الدعوة وحال إخواننا هناك في فلسطين الآن. والله عز وجل يرينا آيات بينات تجري على أيديهم هناك، لنعلم كيف يعامل الله عز وجل هؤلاء الذين نراهم اليوم كما عامل أسلافهم الكرام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم. حين تقابل تلك الصور يتبين لك وترى معجزة الله عز وجل وفعل الله عز وجل وتأييد الله عز وجل كيف كان يكون. فهذا ما نرجوه من تدبرنا لهذه الآيات. فيقول الله عز وجل إن المؤمنين في ذلك الموقف لجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء وطلب الغوث، إذ تستغيثون ربكم. وطلب الغوث وطلب الاستغاثة أو الاستغاثة هو من أعلى درجات الطلب، فلا يطلب طلب الاستغاثة لا يأتي من قلب لاهٍ، لا يأتي من مجرد دعاء عابر، بل إنه قلب أو نفس رأت الأهوال والشدة وعلمت أن العدو قد أعد لها العدة والعتاد، وعلمت أيضا أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فاستغاثت بالله عز وجل. وكان ذلك بالفعل حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات هنا تشير إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. يعني أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم استقل العدد طبعا مقابل ذلك العدد من المشركين يعني. فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال الصحابي بيخبرنا يعني فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالذي يستغيث الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه كمن هو في البحر يوشك أن يغرق، هذا تأتي له الإجابة سريعة كما في الآيات: فاستجاب لكم. والفاء هنا للتعقيب والسرعة في الاستجابة منه سبحانه وتعالى للمؤمنين في تلك الغزوة. ولك أخي أن تتوقف وأختي أن تتوقف عند هذا الحال، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء في تلك الغزوة في ذلك الوقت الشديد، وهو سبحانه وتعالى وهو صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ملهم من ربه، منصور من الله لا محالة، يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله ناصر دينه، وهو صلى الله عليه وسلم أوثق الناس بربه سبحانه وتعالى وأحسنهم ظنا به، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من تلك الحال في الدعاء صلى الله عليه وسلم، لم تمنعه تلك الثقة في الله عز وجل وتلك الثقة في نصر الله عز وجل أن يستغيث الله عز وجل وأن يطلب الإغاثة وأن يهاتف ربه أو يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فالسؤال هنا ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه وورد عنه ذلك الدعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا منصور بإذن الله، ويعلم أن الله عز وجل لن يخذله، ويعلم أن الله عز وجل لن يخذل دينه ولن يضيع دينه. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه ذلك الحال وكان في تلك الحالة بذلك الوضع في الدعاء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم عظم الدعاء، ويعلم أنه من أعظم درجات العبودية، وأن هذا الموقف الصعب الذي يمر به المؤمنون في تلك الأوقات يستلزم ذلك التضرع وتلك الاستغاثة، ويعلم أمته من بعده ذلك. وقد وفى صلى الله عليه وسلم بذلك، فوردنا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا من عبده، وأن هذا الدعاء وتلك الاستغاثة هي السبب في سرعة استجابة الرب لعبده في مد يد العون إليه منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فإن أني ممدكم، فاستجاب لكم أني ممدكم. ممدكم يعني منزل عليكم المدد. ممدكم بماذا؟ بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني متتابعين. ويعني ألف من الملائكة يعني سنذكر بعد قليل العدد في كلام، لكن ألف من الملائكة مردفين متتابعين وراء بعضهم. وهنا قد تتبادر للذهن عدة أسئلة: لماذا أمد الله عز وجل المؤمنين في بدر بالملائكة؟ وبالمناسبة ليس في بدر فقط، سنتعرض بعد قليل، نعرف أن في أحد أيضا، ورد حتى في الخندق وغيرها. ألم يكن الله عز وجل قادرا على نصرتهم بدون الملائكة؟ قادر سبحانه وتعالى أن ينصرهم بدون ملائكة، لكن هو أجاب سبحانه وتعالى عن ذلك بعدة أوجه، فقال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. يعني الله عز وجل لم يمد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الموقف، والذين كان عددهم قليل، لم يمدهم بالملائكة ويأتيهم ذلك المدد من الملائكة يقاتلون معهم ويثبتونهم، إلا طمأنة لقلوبهم، وإلا تبشيرا لهم. وإلا فإن النصر على الحقيقة هو من الله وحده، يحدثه كيف شاء. ولذلك في غزوة الأحزاب مثلا قال: وكفى الله المؤمنين القتال، فحدث النصر دون قتال أصلا. لذلك فإن هذا لم يكن سوى فقط لطمأنة قلوب المؤمنين. انظر كيف الله عز وجل يراعي حال قلوب المؤمنين في تلك اللحظة، ويريد بقلوبهم أن تطمئن وأن تسكن وأن تستقر وأن يربط عليها، وذلك من ربط الله على قلوبهم. ومن ثم كما قلنا يحدث ذلك الاطمئنان والتثبيت للقلوب. قال: إذ يوحي ربك إلى ملائكتي، هؤلاء الملائكة الذين أمدهم الله عز وجل للمؤمنين في ذلك الوقت، أوحى إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طيب، لماذا ذكر الله عدد الملائكة المنزلين؟ سؤال ثاني: لماذا ذكر الله عز وجل عدد الملائكة المنزلين مع أن المؤمنين لا يعلمون على وجه التحديد قوة الملك الواحد؟ ولا يكفي ألا يكفي أن الله عز وجل يقول أنزل ملكا واحدا أو ملائكة دون ذكر العدد؟ كما أنه سبحانه وتعالى ذكر في آل عمران أنهم 3000، ثم قال: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. ليه الله عز وجل ذكر العدد هنا؟ والله أعلم أن هذا من لطائفه سبحانه وتعالى ومعرفته بالنفس البشرية التي تطمئن للكثرة والعدد، وتستأنس وتطمئن لفكرة المدد الذي يأتي أثناء المعركة. تخيل أنت في معركة وتعلم أن عددك قليل وعدتك قليلة، وتعلم أنك مقبل على عدد كبير جدا أعد لك وجهز لك بكل شيء، ثم يأتي الخبر من السماء أنكم لستم وحدكم، أنكم لستم وحدكم، بل إن هناك جيش من الملائكة يأتي متتابعا، يأتي متتابعا، تأتي دفعة ثم دفعة تتبعها ثم دفعة تتبعها ثم دفعة تتبعها. فهذا فيه طمأنة كبيرة للمؤمنين ورفع لمعنوياتهم وتثبيتا لقلوبهم. فالله عز وجل يعلم ذلك، ولذلك ذكر هنا العدد، والله أعلم. يعني يقول ابن عاشور في هذا المعنى: ويجوز أن يكون المراد بالألف هنا مطلق الكثرة، يعني مش شرط يكون الألف دي إن هم ألف فعلا. لذلك زي ما قلنا في آل عمران ذكر 3000 و5000، فقيل إن هم 3000 زائد 5000 أو المجموع الكلي 5000 ونحو ذلك يعني. ويقول ابن عاشور: وكانت عادتهم في الحرب إذا كان الجيش عظيما أن يبعثوا طائفة منه ثم يعقبوها بطب أخرى، لأن ذلك أرهب للعدو. يعني لما تأتي ما يأتي مقدمة الجيش ثم يأتي بعدها دفعة أخرى ثم دفعة أخرى ثم دفعة أخرى، يظن العدو أن العدد الجيش لا ينتهي، يعني دفعات وراء بعضها متتالية تأتي جيش ضخم كبير جدا وكبير جدا يعني. وكما قلنا بالمناسبة قد نزلت الملائكة للقتال في يوم بدر وأحد، وظاهر الأدلة أيضا أنهم قاتلوا بحنين أيضا وبالخندق. وقد جزم النووي في شرح مسلم أن قتالهم لم يختص بيوم بدر، ودليل أنه نزولهم أيضا بأحد حصل بأحد ما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية لمسلم أيضا أنه قال: رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. فيصف يعني كيف أن الملائكة تنزل من الله عز وجل بمدد من الله عز وجل لنصرة عباده المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا حصر وقصر وبيان من أن النصر لا يكون إلا من الله عز وجل، لدفع التوهم بأنه قد يكون لنزول الملائكة سبب في النصر. لا، بل الملائكة ما نزلت إلا لطمأنة المؤمنين وتثبيت المؤمنين، وإلا فالنصر على الحقيقة من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول البقاعي يعلق على هذا، يقول: إن الله الملك الأعظم عزيز سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يقول: إن الله عز وجل عزيز، أي هو في غاية الامتناع والقهر لمن يريد قهره أزلا وأبدا. يقول بقى: لا يغلب ولا يحوج وليه إلى زيادة العدد ولا نفاسة العدد. يعني أن من يتولاه الله عز وجل ومن ينصره الله عز وجل ليس بحاجة ولا حوج إلى زيادة عدد ولا نفاسة ولا قوة في العدد، إنما يكفيه أن الله عز وجل يمده. وكأن يقول المعنى: إياكم أن تظنوا أنكم بمدد الملائكة منصورين، بل إن النصر من الله العزيز لا يحتاج إلى زيادة العدد والعتاد. حكيم سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا في غاية الإتقان والإحكام لا يستطيع أحد أن ينقص منه شيء، هذا له دائما، فهو يفعل في نصرتكم هكذا مهما استأنستم إلى بشراه ولم تنظروا إلى قوتكم ولا إلى غيرها مما سواه. فلا تقلقوا إذا أمركم بالهجوم على البأس ولو كان فيه لقاء جميع الناس. فالله عز وجل حكيم في أمره، حكيم في إحداث نصره وكيف يحدث نصره ومتى يحدث نصره سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الآية التي تليها: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في الآية السابقة ذكر الله عز وجل طمأنة المؤمنين بالإمداد بالملائكة، ثم أتبع سبحانه وتعالى هذه الطمأنة بالإمداد بالملائكة بأنه من على المؤمنين وتكرم عليهم سبحانه وتعالى وألقى في قلوبهم بعزته وحكمته الطمأنينة والأمن والسكينة. كيف ذلك؟ أنزل عليهم وغشاهم سبحانه وتعالى بنعاس، غشاهم بنعاس في ذلك الموقف الصعب. والنعاس في تلك اللحظة من أبعد الأشياء يا إخواني، يعني لا يتخيل أحد أنه في وسط المعركة أنه ينعس أو ينام، كيف يكون ذلك في موطن فيه حرب وقتال ويقظ العدو وانتباه؟ هذا مما لا شك أمر خارق للعادة، هذه كرامة لهؤلاء المؤمنين، كرامة. يعني المفسرين يقولون أن تلك كرامة لهؤلاء المؤمنين، ولذلك قال سبحانه وتعالى: أمنة منه، يعني إن هذه منة وتفضل منه سبحانه وتعالى على الخصوص لكم وكرامة لكم. وبلا شك طبعا أن يعني هذا النعاس الذي تغشى المؤمنين ومن الله عز وجل عليهم به هو أمان نفوسهم وهدوء لأعصابهم وطمأنينة لقلوبهم. فلا يخفى أن الإنسان أنه تلك القيلولات الصغيرة أو الغفوات الصغيرة التي يمكن حتى الواحد يستطيع أن يتحصل عليها في وسط اليوم يكون لها من طمأنينة الحال وسكينة الأعصاب وهدوء القلوب يعني. وفي صحيح البخاري عن أبي طلحة قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد، تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. طيب، فإذا تعرضنا في الآية الأولى إلى أن الله عز وجل أظهر منته على عباده بأنه أنزل عليهم ومدهم بالملائكة من عنده، وفي الآية الثانية تغشاهم النعاس أمانا منه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هنا يقول أهل السير: كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن يسبقوا جيش المشركين إلى ماء بدر، يعني تمنوا وأرادوا وطلبوا أن هم يسبقوا المشركين إلى ماء بدر. ليه؟ لأن حتى يستولوا عليها ويحيطوا بها وتبقى من تابعة للمسلمين، والمسلمين هم يشربوا منها ولا يشرب منها الإيه؟ المشركون. لكن كان طريقهم دهساء، يعني رملا لينا، يعني طريق المؤمنين إلى بدر، إلى بئر بدر يعني، كان رمل، والرمل يعني تسوخ فيه الأقدام، فشق عليهم إسراع السير إلى الماء، شق على المسلمين أن يصلوا سريعا إلى بدر. وكانت أرض طريق المشركين ملبدة، كانت أرض فيها صلابة ويستطيع المشركين أن يمدوا السير فيها فيصلوا سريعا إلى بدر ويشربوا منه الماء. فلما أنزل الله المطر تلبدت الأرض للمسلمين، فصار السير أمكن لهم، واستوحلت الأرض للمشركين، أصبحت الأرض فيها وحل وصعبة السير فيها، فصار السير متعبا فيها، فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء من بدر، ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيرا من ماء المطر وتطهروا وشربوا. فذلك قوله تعالى: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذن الآية الثانية أو الآية الثالثة معنا هنا من لطائف الله عز وجل وتثبيت الله عز وجل للمؤمنين ومدد الله عز وجل للمؤمنين، أنه أنزل عليهم من السماء ماء، حتى أن بعض المفسرين قال أنه ربما لم يكن ذلك الوقت وقت مطر أصلا، فأنزل ماء، وذلك الماء طهرهم به، بلغهم به بدر حتى يدخروا منها الماء، وشربوا منه المؤمنون في ذلك الوقت. قال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. ورجز الشيطان هنا وسوسة الشيطان لهم بالقلق والضعف والتخويف بكثرة العدو، تلك هي ذلك هو من رجز الشيطان. فسبحان الله، يعني ذلك الحال يعني لا يخفى أن هو نفس الحال الذي يعيشه المؤمنون في كل زمان ومكان، يقاتلون في سبيل الله كحال إخواننا فيما نحسبهم في فلسطين الآن يعني. قال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طيب، يعني إيه الربط على القلوب؟ يعني إيه ربط على القلوب؟ الربط على القلوب معناها تطمين تلك القلوب وتصبير تلك القلوب. فالربط يعني الربط هو الشدة والتقوية، عندما تشد شيئا تقويه، بمعنى قوينا قلوبهم. فالله عز وجل يقوي قلوبهم، يربط على قلوبهم ويقوي قلوبهم في تلك الحال، سواء بالمطر الذي نزل، وسواء بالنعاس الأمن الذي غشاهم به سبحانه وتعالى. يقول ابن عاشور: وليربط على قلوبكم، أي يؤمنكم بكونكم واثقين بوجود الماء لا تخافون عطشا، وتثبيت الأقدام هو التمكن من السير في الرمل بألا تسوخ في ذلك الدهس الأرجل. يعني إن يثبت به الأقدام، يعني الأقدام على الحقيقة تثبت في الأرض ولا تسوخ في الرمل وفي الوحل ذلك الرمل يعني. وكما قلنا، الربط حقيقته شد الوثاق على الشيء، وهو طبعا مجاز في التثبيت أيضا وإزالة الاضطراب، ومنه قولهم: فلان رابط الجأش وله رباطة جأش. يعني اختصارا، يعني خلاصة، أنه الله عز وجل يثبت تلك القلوب المضطربة وينزل عليها سبحانه وتعالى السكينة، والتثبيت يكون بإنزال السكينة، والسكينة هي من جند الله عز وجل، من خلق الله عز وجل، كما في الحديث الذي الصحابي الذي كان يقرأ القرآن: وتنزلت السكينة من السماء عليه فذلك دليل على ان السكينه هو خلق من خلق الله عز وجل، تتنزل على من شاء من عباده، او ينزلها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده يعني، ويثبت به الاقدام. طبعا زي ما قلنا ان تثبيت الاقدام هنا سواء على التثبيت الحسي ان الاقدام ثبتت في الارض لانه تلك الرمال اصبحت ملبده واستطاع المسلمون ان يسيروا عليها بسهوله، او تثبيت الاقدام يعني تثبيت القلوب الذي ينتج عنه ويؤدي الى تثبيت القدم وعدم الرجوع او النكوص او الفرار من الغزوه يعني. يقول الله عز وجل: اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. طيب الله عز وجل هنا وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربك، اذ يوحي ربك، ليخبره سبحانه بما ستفعله الملائكه الذين امدهم بهم في ذلك اليوم، وهو القتال مع المؤمنين ومن ثم تثبيت المؤمنين. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. وهنا اكد سبحانه وتعالى مجددا ان بيده النصر والتاييد حين قال: اني معكم، ومن معه العون وعليه، وهو سبحانه وتعالى بيده النصر والتأييد ومنه العون سبحانه وعليه التكلان، فقال: أني معكم ومن كان الله معه فمن عليه. يعني من عليه يا إخواني؟ من كان الله معه فمن عليه. دائما دائما الإنسان يتوقف مع نفسه عند تلك النقاط الهامة والأسئلة المهمة، حين تزداد المواقف صعوبة وشدة يسأل نفسه: من كان الله معه فمن عليه؟ من قال الله أنه معه فمن عليه؟ مهما بدا الأمر صعبا وبدت الصورة مشوهة وتكالب الجميع على المؤمنين، فإن الله معهم سبحانه وتعالى بتأييده وإنزال سكينته عليهم وإمدادهم بالملائكة مقاتلين ومثبتين معه. ولذلك قال عن نبيه: وأيده بجنود لم تروها. وقال أيضا سبحانه وتعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والثبات هنا فثبتوا الذين آمنوا، ثبات مادة تدل على دوام الشيء، ويقال ثبت ثباتا وثبوتا، والثبات ضد الزوال، وجاءت بمعنى دام واستقر، يعني ثبت أو ثبت بمعنى دام واستقر، ويقصد بالثبات الإقامة في المكان، فيقول: ثبت فلان في المكان إذا أقام به، يعني الإنسان لما يقيم في مكان يقال عنه ثبت في المكان، وثبت الأمر يعني صح، ويقال برضو أثبته وثبته يعني. وطبعا المقصود هنا بالثبات عموما يعني الذي نتحدث عنه، سواء الثبات الخاص بالثبات في المعركة وقتال المشركين وعدم الارتداد والعودة، أو الثبات عموما في التمسك بالحق والمنهج الذي ثبته الله عز وجل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يلقى الإنسان الله عز وجل. فيعني سواء نتحدث عن الثبات الخاص في المعركة أو الثبات العام والذي نريد أن نصل إليه في سيرنا إلى الله عز وجل، كلاهما نفس المؤدى ونفس المعنى ونفس المطلوب يعني. نعود فنقول هنا يا إخواني أن الله عز وجل قال: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذه تكفي يعني، والله يكفي أن يقول الله عز وجل أني معكم، لكن سبحانه وتعالى أيضا برحمته يؤيد عباده الملائكة ولو شاء ما فعل. وليس هذا فقط، قال سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآيات فيها من التثبيت وفيها من البشريات من الله عز وجل والتأييد من الله عز وجل، والآيات سواء كانت حسية أو معنوية، يعني حتى إن الملائكة التي تقاتل مع المسلمين قد يكون يعني قد يكون قتالهم مع يعني المسلمين يرون الملائكة، لمن أراد من الله عز وجل أن يراهم في صورة مجردة في صورة معينة، أو يرون أثر قتالهم معهم يعني. فالتثبيت يكون حسيا ويكون أيضا معنويا يعني. ولاحظ هنا في الآيات، نلاحظ الآيات أيضا تكرار لفظ الرب، وهو سبحانه وتعالى متعهد بالتربية والرعاية في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقوله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يعني حصل منكم أنكم استغاثتم بالله عز وجل ربكم فاستجاب لكم فأمدكم بالملائكة وأوحى للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فخلاصة المعنى الذي نريد أن نتوقف عنده هنا ونريد أن نركز عليه في هذه الآيات هي الصورة التي يرسمها لنا القرآن لسير المعركة، والتي تبدو صورة مختلفة إذا ما نظر الواحد إليها بالتصور المادي فقط. يعني إذا نظرت بالنظرة المادية ترى أن عدد قليل 300 واحد مقابل 1000 واحد، هؤلاء معهم عدة وعتاد قليلين، وهؤلاء معهم عدة وعتاد وجاهزين ومستعدين لمعركة. فهذه الصورة المادية الله عز وجل يوضحها ويظهرها بالصورة الحقيقية، وهي اللي فيها مدد من الملائكة، فيها نعاس يغشى المؤمنين يطمئنهم ويثبت قلوبهم، فيها مطر ينزل فيطهر قلوب المؤمنين وأجساد المؤمنين ويذهب عنهم رجس الشيطان، وفيها الله عز وجل ينزل السكينة والتثبيت على قلوب المؤمنين. الصورة مختلفة تماما، لكن الفارق ماذا؟ الفارق كيف تقرأ أنت تلك الصورة؟ كيف ترى ذلك الواقع؟ كيف تقرأ تلك الآيات؟ هل تقرأها بأنه عدد صغير مستضعف مقابل عدد كبير وفقط؟ أم تقرأ الآيات بأن الله عز وجل مع هؤلاء بالمدد والرعاية والتمكين والحفظ منه سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين يؤيدهم ويحفظهم ويحيطهم برعايته وتثبيته وعنايته سبحانه وتعالى في الظاهر وفي الباطن، كما قلنا بالملائكة المحاربين معهم وتثبيت أرجلهم وتطهير أجسامهم، وفي الباطن بإنزال السكينة على قلوبهم والربط عليها وتثبيتها. أختم فأقول يعني دعونا نعدد ما هي أسباب الثبات إذا كنا نطلب الثبات من الله عز وجل، وكل منا يطلب من الله عز وجل أن يثبته على طريق الحق ويثبته على طريق على الاستقامة، وأن يثبته في عمله لله عز وجل. دعونا نستخرج من هذه الآيات البينات ما هي الأسباب الثبات المستفادة من القصة اليوم. أولا بلا شك من أسباب الثبات هو الإقبال على قراءة القرآن فهما وعملا وتدبرا، لأنه كما سأقرأ عليكم بعد قليل بإذن الله تعالى عدة آيات نتعرض لها تتحدث عن معنى التثبيت، فهو معنى منتشر في كتاب الله عز وجل. يعني المبنى ثبت أو التثبيت ذكر حوالي 87 مرة في القرآن الكريم، فالمعنى منتشر في الدين وفي القرآن الكريم. فتدبرك لهذا المعنى، تدبرك لهذا المعنى في كتاب الله عز وجل هو من أسباب الثبات. وبلا شك تدبر قصص القرآن والتأسي بها كما في هذه المعنى كما مر معنا اليوم في غزوة بدر، أيضا أدعو نفسي وإياكم أنصح نفسي وإياكم بتدبر قصة أحد من سورة آل عمران، وكذلك قصة غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب لشدة ارتباط تلك الغزوات والأحوال في تلك الغزوات بالواقع الذي نعيشه اليوم أو يعيشه إخواننا في فلسطين. ثالثا من الأسباب الثبات المستفادة من قصة اليوم الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وطلب والاستغاثة بالله عز وجل. الإنسان إذا بلغ تلك المرتبة من الدعاء، مرتبة الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف في ذلك الوقت، يجدر به أن يكون محطة أو محل استجابة الله عز وجل لدعائه. رابعا حسن الظن بالله عز وجل واليقين بنصره وتأييده وأنه لا يخذل جنده سبحانه وتعالى، هذا من أسباب الثبات على طريق الحق ومن أسباب الثبات على الهدى واليقين يعني. وخامسا حسن التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر له سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، ليس فقط في الأمور العظيمة بل في أدق الأمور، وهو سبحانه وتعالى لطيف بتلك الأمور الصغائر، عليم بها، سميع بكل شيء، عزيز سبحانه وتعالى لا يغلب سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل شيء في وقته ومكانه المناسب، علم ذلك من علم وجهله من جهل. فالاعتماد والتوكل على الله عز وجل لا يكون فقط في 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 الأمور العظام الكبيرة، بل إن الله عز وجل كما رأينا في القصة أنزل على عباده ماء وأنزل عليهم نعاسا وأرسل لهم ملائكة تثبتهم، يعني في أدق أحوالهم ونفوسهم يعالجها الله عز وجل في تلك الغزوة. ختاما يعني بلا شك كما قلت إن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن الثبات وعلى الربط على القلوب. نمر سريعا على بعض تلك الآيات حتى يكتمل المعنى وتتصل الفكرة مع بعضها. في قول الله عز وجل في سورة الكهف في قصة أهل الكهف قال الله عز وجل وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وفي قصة موسى على أم موسى حين تركت ابنها في اليم، يقول الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني من شدة خوفها على سيدنا موسى كادت لتبدي به، كانت تظهر إن هو ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربط الله على قلبها وثبت قلبها وأنزل عليه السكينة وصبرها سبحانه وتعالى، فأصبحت من المؤمنين متوكلين على ربها سبحانه وتعالى. أيضا قال الله عز وجل في سورة البقرة تدل في الآيات التي تدل على تثبيت عباد المؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي آل عمران: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي سورة النساء يقول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو أنهم فعلوا ما يوعظون به وتحققوا بما عندهم من العلم عملا لكان ذلك تثبيتا لهم. يعني أعقبوا العلم بالعمل وتابعوا العلم بالعمل والتطبيق لكان ذلك تثبيتا لهم، تثبيتا للإيمان في قلوبهم. قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك قال من المعاني المستفادة من هذه الآية أن ذكر الله عز وجل وكثرة ذكر الله عز وجل في أوقات البلاء والمحن هو من أسباب التثبيت وتثبيت القلوب. يعني أختم بقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أنباء الرسل وقصص السابقين هي مما يثبت القلب ويثبت القدم على طريق الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى دار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم وأيدهم وأمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أنزل عليهم السكينة، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد كلمتهم، واجمع صفوفهم، اللهم ارفع رايتهم، وثبت حجتهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، رد بطش الظالمين عنهم. اللهم ثبتهم وأيدهم وانصرهم بنصر من عندك. اللهم ارحم شهداءهم وداوي جرحاهم واربط على قلوبهم، واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم وقلوبنا، وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اقتلهم كما كعاد وثمود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق شم جمعهم. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أخرجهم مقهورين مذلولين مكسورين من غزة يا رب العالمين. اللهم عجل بخروجهم، عجل بهلاكهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، فأهلكهم ودمرهم واقتلهم بددا يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين، ورد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ارزقنا سبل نصرتهم، اللهم ارزقنا سبل نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.